درسنا يبدأ بما في التفسير الكريم، حيث بلغنا في القراءة من سورة النساء إلى قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا عن الرجل في أكثر من حالة كما قد سبق في الآيات الأولى. وهنا يشير فيما يتعلق بشأن علاقة الرجل بالمرأة أنه لو أن امرأة شعرت في سلوك زوجها بالتغير وأن زوجها معرض عنها ومترفع عنها وفي قلبه وفي نفسه شيء من الكراهية التي تظهر من خلال المعاملة لأي سبب من الأسباب، أحيانا قد تكون لمثلا دمامتها في الخلق أو لكبر سنها أو أن يكون عينه طامحة إلى غيرها، وهذه كلها تجري في حياة البشر، فتدخل المولى سبحانه وتعالى في ضبط هذا الأمر حتى لا يحرم المرأة من تلك الحياة التي سارت عليها مع هذا الزوج. فقال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ما دام الرجل في نفسه هذا الإعراض وما دامت المرأة ترغب في البقاء على ما هي عليه، قال فلا حرج ولا إثم على كل واحد من الزوجين من المصالحة والتوفيق بينهما بأن تسقط المرأة بعض حقوقها سواء كانت النفقة أو الكسوة أو المبيت لأجل أن تسترضيه، فلا يطلقها وتبقى معه قاصرة عن حقوقها لكن برضاها. وجاء في الرواية التي روتها سيدنا عائشة رضي الله عنها، قالت: هذا الرجل يكون له امرأتان، إحداهما قد عجزت أو هي دميمة وهو لا يحبها، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شاني، أي تشير إلى أن الآية تتكلم حول هذا الموضوع. وبعد ذلك بين الحق سبحانه وتعالى أن الصلح خير من الطلاق، فقال: والصلح خير، أنه لو اتفق الرجل والمرأة على الصلح بينهما بإسقاط بعض الحقوق هو خير من أن يطلق الرجل المرأة. وحضرت الأنفس الشح، وهذه إشارة إلى طبيعة الإنسان، فالحق يقول أن طبيعة البشر البخل، فلربما لا تجد المرأة التي تسمح بالتنازل عن بعض حقوقها من أجل أن تبقى، ولا تجد الرجل الذي يقسم للمرأة حقها ولو كانت مكروهة عنده. فهذه طبيعة الإنسان البشري، وإن تحسنوا وتتقوا، أي تفهمون هذه الإشارة الربانية في وجوب إحسان الرجل في علاقته بزوجته بصرف النظر عن مظهرها أو شكلها أو سنها، والإحسان هو الإتقان حسن المعاملة، وإن تحسنوا وتتقوا، لأنه لابد أن يكون معها تقوى معاملة مع الله سبحانه وتعالى حيث لا يعرض نفسه لظلمها بأي معنى من المعاني، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. انظروا كيف هذه المشاهد العجيبة، أن الله سبحانه وتعالى مشاهد ويعيش سبحانه وتعالى بعلمه مع كل عباده، حتى في مثل هذه الأحوال العائلية التي تجري بين الرجال وبين النساء، فإن الله عالم بما تعملون وسيجزيكم عليها أوفر الجزاء، لا 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 يفوت الحق شيء. أي رجل يظلم مرأة أو يسقط حقها من غير رضاها أو يظلمها حتى في الكلام أو في غيره، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم أيضا تعود الآية الأخرى تشير إلى طبيعة في البشر مثل الطبيعة السابقة التي هي الشح والبخل، فقالوا لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أن التركيب النفسي للإنسان كرجل عنده هذه العلة، يصعب عليه أن يوفق بين امرأتين على نفس النمط الواحد في الميل القلبي وفي المحبة. ولذلك يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي ولو بذلتم كل الجهد، فإن التسوية في المحبة وميل القلب ليست بمقدور الإنسان، شيء يهبها الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. لكن مع هذه الحالة التي قررها القرآن وأكد فيها حالة الرجل مع المرأة، قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ما ينبغي للإنسان ما دام نفسه ما أحبت المرأة الأخرى أن يقع في الظلم، ولا يكون يصطفي المرأة التي يحبها ويترك الأخرى كلية. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كثير من الرجال يتزوج المرأتين فتكون الكبرى مهملة، لا يأتي إليها، وربما لا يحسن العبارة معها، وربما يكون قاسي في كلامه معها ومع بعض أولادها أو غير ذلك، فهذا مخالف للشرع. أما ما يتعلق بقلبه من حيث ميلانه لتلك وعدم ميلانه لهذه، فهذه مسألة بديهية طبيعية موجودة في تركيب النفس، لكن معها يجب أن يكون هناك عدل، وهو الذي أشار إليه بعدم الميل، يكون عدل في النفقة، يكون عدل في المبيت، يكون عدل في الكسوة، إلا إذا هي أسقطت ذلك الحق من أجل أن تبقى ولا يطلقها. كل هذه الإشارة التي يتكلم عنها القرآن محافظة على بقاء البيوت مركبة، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذه قضية الطلاق التي انتشرت في المسلمين بأتفه الأسباب، بحيث أنك تجد أن هناك المرأة سريعة الانفعال مع الرجل، والرجل سريع الانفعال مع المرأة، ويصعب عليهم يتجاوزون هذه الحالة، حالة الانفعال وعدم الاستعجال. فلربما جرى في هذه الحالة، حالة الغضب وحالة الانفعال، الطلاق، وهذا يحصل، وخاصة في أولئك الأغرار الذي يتزوجون في الصغر وليس لديه ملكة واعية في المعاملة مع المرأة وطبيعتها. لأن هذه المسألة المتعلقة بالعلاقة الزوجية تحتاج إلى توجيه وإلى تعليم وإلى تعريف للشباب والشابات عندما تريد أن تتزوج. أولا الأهداف التي من أجلها تطلب الزواج، ثم بعد ذلك المعاملة التي تعامل الزوج بها والزوج يعاملها بها، كما نسميها حقوق، حقوق الزوج والزوجة. وبعد ذلك عندما يصل الأمر بعد الزواج واللقاء، وكيف المعايشة المستمرة، وأن المسلم من واجبه أنه وقد تمت له المعاشرة بالمرأة أن يحسن المعاملة معها حتى لو نفسه أبت في بعض الأمور التي لا يميل إليها. كل هذا يحتاج من الشاب والرجل حسن المعاملة مع المرأة لأجل تبقى البيوت ولأجل يتربى الأطفال. لاحظوا أن الإشكالات التي تسود كثير من المجتمعات أو خاصة المجتمعات العائلية ترجع إلى هذا العلة، ترجع إلى وجود رجل كما يشعر أنه رجل ويهين المرأة، أو وجود مرأة تريد أن تستخرج حقها بالغضب وبالأذى وبالكلام الذي يجرح الرجل. فكل هذا لا يؤدي إلى ثمرة ولا يؤدي إلى نتيجة، بل ربما جعلها كما قال القرآن كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. وإن تصلحوا وتتقوا، لاحظوا كيف كل مرة يرجع الحق يخاطب بالعائلة، وإن تصلحوا وتتقوا أي يجعلوا لكم قاسم مشترك في العلاقة، التنازل كل جهة تتنازل الأخرى، لأنه لا يمكن أن تجد التوافق الكلي لأنها طبائع بشرية. ودخول الرجل على المرأة كان في قبل أن يتزوج كان الرجل صاحب طبع خاص به، ما يستطيع أن يلزم أحد بشيء، لكن عندما يتزوج يصبح الطبع مشترك، جزء من الطبع متعلق به وجزء متعلق بزوجته. هذا في البداية، ثم بعد ذلك يحصل بعد وجود الأولاد معالجة قضية التربية فيما يأتونه من الأبناء والبنات، فتصبح المسألة أشبه ما تكون بالمسؤولية وليست مجرد اللذة أو الشهوة التي يسعى إليها كثير من الناس. وإن كانت الشهوة واللذة هي إحدى وظائف الإنسان التي تدفعه إلى الزواج أو إلى حفظ نفسه، لكن لابد يكون معها شيء من الأدب، يكون معها شيء من حسن المعاملة. وإن تصلحوا وتتقوا أي الجور الذي عاشته المرأة في الحياة السابقة قبل الزواج، دور الرجل لما يتزوج يصلح حياة هذه المرأة. فكثير من البنات تتزوج أو تكون في أسرة من قبل لا 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 تعطيها كل معاني راحتها، أو في شيء من القسوة، أو في شيء من الاختلاف والخلاف، وخاصة عندما تكون بعض البيوت فيها أكثر من زوجة، وهذه طبيعة الحال في البشر. فكيف مهمة الرجل يعمل هذا الصلح، وهذا من أفضل الصلح وأكرم الصلح أن يكون الصلح ضمن العائلات. وتتقوا، لأنه ما في صلح إلا بتقوى، أما صلح بمزاج أو صلح بطبع فهذا ليس بصلح، ينتقض في حينه. لكن هذا الذي له نصيب من التقوى هذا يعالج كثير من القضايا في حياة الرجال وفي حياة النساء وفي حياة الأبناء الذين قد يتعرضون للتشتت في حياتهم بسبب هذه الاختلافات التي تجري بين الرجال والنساء. بل حتى من الأدب الذي أشارت إليه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رفع الصوت والغضب الذي يجري حينا بين الرجل والمرأة يجب أن يحجب عنه الأطفال، ولا يسمعون الصراخ غالبا والمنازعة التي تجري بين الزوج والزوجة، لأن هذا يحصل عنده ردة فعل نفسية، الطفل الصغير لا يعرف ولا يدري. فلما يشهد هذه الحالة التي عليها الأب والأم من هذا الانفعال وهذا الغضب يصاب بحالة نفسية خاصة تؤثر عليه في حياته. وهذا واضح في حياة كثير من الأولاد الذي يأتون في بيوت لا زوج يعبر تربية أولاده ولا زوجة تعبر تربية أولادها، الذي يهمهم كل واحد يقهر الآخر أو يؤذي الآخر أو يحقق مطلبه ولو يكون بالشدة. فهذه مخالفة للعدل ومخالفة للصلح ومخالفة للتقوى، وهي اتباع أوامر، هذه أوامر إلهية فيها قيم وفيها آداب وفيها أخلاق، بها نتفرد. المسلمين الآن الذي يعجب بالمرأة من حيث شعرها ولا ثيابها ولا طولها ولا عرضها أو غير ذلك، وبعد ذلك يسيء التعامل معها، معنى ذلك أن هذا لا ينفع، لا ينفع شيء مما كان يتوقع أنه هدف للزواج، وإنما هدف الزواج بناء الأسرة. وعاد الهدف الأوسع والأكبر، أن كثير ممن يتزوجون إنما يتزوجون استجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: تزوجوا أو تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. يعني أنت الآن لما تتزوج على هذه النيات الصالحة أنت تساعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المباهاة، لما تجتمع الأمم وتتكاثر فتكون أنت أسهمت في الكثرة. وهذا مقصد بعيد، قليل من يدركه ويفهمه، وهو يذكر حتى في العقد أو يذكر في خطبة النكاح لأجل تفهمون أن الزواج في حياة الإسلام والمسلمين يختلف تماما عن الزيجات الموجودة في الأمم الأخرى وفي العادات والتقاليد المألوفة. ومع هذا وذاك فإن الله كان غفورا رحيما، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويرحم العبد. وحتى هذه الأسر التي يجري فيها ما يجري ما تفوت عليها غفران مولاها إذا استغفرت، ولا رحمة مولاها إذا تراحمت وإذا رجعت وإذا تابت، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته المغفرة ومن صفاته الرحمة. بعد كل هذه المعالجة قال تعالى: كحل أخير وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ما نفع الصلح، ولا نفع والصلح خير، ولا رضية المرأة بالتنازل عن بعض حقوقها، ولا الرجل عرف قيمة المرأة بصرف النظر عن حسنها أو عدم حسنها ونظر إلى تربيتها لأولادها. كل هذا ما حصل عند الرجل ولا حصل عند المرأة، وكل واحد متوتر. ما لهم بعد هذا من الأمر غير التفرق، ما في هناك حل آخر. يمكن إذا لم يعرضوا ما وضعه لهم مولاهم من هذا الأخلاق والقيم، فقال: وإن يتفرغ يغني الله كلا من سعته، أي يفارق كل واحد منهما صاحبه، فإن المولى سبحانه وتعالى يغنيهم بفضله وبلطفه، أي قد يرزق الرجل زوجة أخرى تتعايش معه، وقد يرزق الزوجة رجل آخر يحسن المعاملة معها ويعيش جميعا في هنا وفي رغد. هذا الذي يريده الإسلام، يريد أن تعيش المرأة والرجل في الحياة الزوجية على هنا وعلى رغد وعلى فرح وعلى حسن تجاور وعلى صبر. وأنتم الآن في هذا الزمان الحقيقة تحتاجون، وخاصة الأجيال المتلاحقة لبناء الأسر، تحتاجون إلى الانتباه الكبير في أن تعلمون أن المشكلة الكبرى التي يعانيها الآن الأزواج وتعانيها الزوجات هي قضية بناء البيوت. فالتكليفات في المهر والتكليفات في إعداد البيوت والاستعداد للزواج والإنفاق على ليالي الفرح إلى غير ذلك صارت أمر مستحيل أن يستطيع أحد أن ينفق عليها، صارت شيء فوق مستوى الحد. بل ربما رأينا وسمعنا وشهدنا بيوت كاملة قامت على الديون، وبعد هذه الديون يأتي شتات ويأتي إرهاق ويأتي تعب ويأتي مطالبة من أصحاب المال لأموالهم، وتطول الألسنة فيما بين الرجل والمرأة، وإلى غير ذلك مما أنتم تعيشون هذا في الحياة. فلذلك مطلوب من المسلمين العقلاء أنهم يخففون المهور على الناس، إضافة إلى التعاون المشترك في إعداد الرجل لبيته، سواء كان من حيث فرشه أو كان من حيث شكله وحجمه أو غير ذلك، أو حتى الإنفاق المستمر. يجب على المرأة أن ترشد الإنفاق في البيت، بحيث أنها عندما تكون هي متولية على شؤون البيت تحسن الترشيد في الإنفاق، لا تبذير ولا تقتير، يعني تأخذ الحد الوسط. فإن كثير من البيوت للأسف قد يصل بهم التبذير إلى إضاعة أموالهم وإضاعة أرزاقهم، ومع هذا غفلة ومع هذا جهل. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد الكلام في هذه المسألة حتى في الكسرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة فوجد كسرة مرمية في جانب من الأرض، فأخذها ونظفها وأكلها. لاحظوا كيف السلوك لأفضل خلق الله في الأرض، أكل كسرة مرمية في البيت أكلها، ثم قال يا عائشة ما معنى كلام، ارعي هذه النعمة فإنها ما خرجت من بيت الله ولم تعد إليه. إذا الإنسان ما عرف قيمة النعمة التي يمنحها الله له قد تكون بعد ذلك عقوبة. الناس ما تحس أني أقول لك ما رأينا العقوبة، نحن نعيش كما يعيش الناس، لكن هذا كلام نبي وهذه دعوة رب سبحانه وتعالى يريد أن يقيم البيوت على أفضل الأحوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السلامة ويرزقنا التوفيق ويرزقنا خدمة بيوتنا إن شاء الله على الصفة التي يرضاها الله ويرضاها نبيه صلى الله عليه وسلم. درسنا اليوم في الحديث سيكون متعلق بالمناسبة. معروف في هذا الشهر الكريم وخاصة في يوم 16 و17 مناسبة ذكرى في حياة المسلمين عموما، بل تكاد تكون من أعظم نماذج الذكرى التي نصر الله سبحانه وتعالى فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يتعلق بغزوة بدر. هذه الغزوة التي اشتهرت في الآفاق وذكرت في كتاب الله وجاءت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحمل الصورة الأولى التي كابدها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، لأن المعارك التي دارت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كمعالجة، كاجتثاث للكفر، كإعادة ترتيب المجتمع، كانت مع قريش الذين هم أهله وأسرته، وكان إلى جانبهم بعد ذلك الأعراب واليهود والنصارى كتحالف ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي يريد الله سبحانه وتعالى بها صلاح المجتمعات. وكلنا يجب أن نعلم أنه ليس من مهمات الدين القتل، ولكن القتل في الإسلام علاج يجب أن يستخدم في الحالة الضرورية التي يجب أن يكون إقصاء الشخص أو المقتول أو إقامة الحرب ضرورة لا بد منها. ولهذا نجد كيف القرآن سماها البطشة الكبرى، عملية خطيرة أجراها الله في المجتمع العربي في نواحي مكة والمدينة لأجل أن تعالج هذه القضية التي طالت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حيث بعث الله لهم هذا الرسول بالرسالة، وهذه الرسالة هي عين الأمان والاطمئنان. لكن نفوس الجاهلية كانت قوية مثل من سبق، فلم يستسلموا ولم يسلموا ولم يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرضوا عليه وآذوه وهو في مكة، حتى هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بأمر الله. وما مرت سنوات إلا وجاء الأمر بالجهاد، أي بمعنى يا محمد لا علاج بمجرد الدعوة اللفظية، لابد من القتال حتى تحني رؤوس هؤلاء المتكبرين الذين لا يعرفون الحق إلا بالموت، فلابد من إزاحتهم عن الطريق حتى ينتشر الإسلام في الأرض وخاصة في أشرف المواطن كمكة. لذلك كانت معركة بدر المعروفة بغزوة بدر الكبرى، وهي تسمى بدر الكبرى لأولا محتواها الذي يستغرب فيه لما ننظر إلى الترتيب العسكري والتجهيز الحربي سواء كان في ذلك العصر أو في غيره، ونرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذه الفئة المباركة من المدينة ليس لغرض الحرب، كان خرجهم لغرض الغنيمة، لأن أموال قريش كانت مستباحة لأنهم يحاربون الإسلام. فلما سمعوا بوجود قافلة آتية من الشام بقيادة أبي سفيان تريد مكة أمر النبي باعتراضها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة من الصحابة على طريق السفر أو المرور على تلك النواحي المتعلقة بجانب بدر وما غيرها إلى الساحل إلى مكة. فلما كانوا في بعض الطريق بلغ الخبر لأبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاعتراضهم، فغير مسار القافلة ونزل بها نحو الساحل أكثر مما كانت عليه في طريقها، وأسرع في رحلته وأرسل بعض الأشخاص إلى مكة يطلب منهم أن يأتون لأجل ينقذوا القافلة حتى لا تقع في أيدي المسلمين. فوصل هذا الرسول إلى مكة الذي بعثه أبو سفيان ونادى في القوم فاجتمعوا، وكان على رأسهم أبو جهل، وجمعوا الناس وجمعوا الجيوش ورتبوا المعركة وخرجوا من مكة يريدون أن يحاربون الله ورسوله. وأراد الله أن تتحول القضية من غنيمة إلى معركة. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان قد فلت من الطريق ولم يعد بالإمكان أن يلحقوه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واستشارهم في مسألة الحرب والانتظار حتى يشتبه مع قريش في معركة متوقعة. فذهبوا إلى بدر وهو ماء موجود في تلك الناحية وعسكروا فيه، وعلمت قريش فجاءت بخيلائها وجيشها وأتباعها ونسائها وما معها من المظاهر كلها تريد أن تنهي القضية في وجهة نظرها، بحيث أنها تزيل أثر الإسلام تماما، وخاصة لازال في بدايته. وكان عدد الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر 12,300، فوصلوا إلى حيث ما هيئ الله لهم المكث هناك. وجاءت قريش، جاءت قريش بجيش يتكون من 1,000 مجتمعة في كل الشروط العسكرية من السلاح والتموين والتخطيط والمقاتلين إلى غير ذلك. فأراد الله سبحانه وتعالى إقامة هذه الحكمة التي سماها في سورة الدخان البطشة الكبرى. اجتمعت الفئتين وأجرى الله سبحانه وتعالى أمور خارج دائرة عقل الإنسان، لأجل تعرفون أن الله إذا أراد أمر هيأ له الأسباب. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للمعركة، وكان يرفع يده إلى مولاه ويلح على ربه في النصر ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ما وعد من النصر، حتى كان رداه يسقط في الأرض فحمله سيدنا أبو بكر وأعاده وقال له إنك ألححت على ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإني رأيت مصارع القوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله مصارع القوم حيث سيقتل كل منهم، فأعلمهم النبي أن أبو جهل سيقتل هنا وفلان سيقتل هنا وفلان سيقتل هنا، وهذا ما يتأتى إلا بمعجزة، والحبيب صلى الله عليه وسلم موعود من ربه. فدارت المعركة، ودارت المعركة وفي ضمانات إلهية أجراها الله، من ضمن هذه الضمانات أن المسلمين عندما شاهدوا جيش المشركين شاهدوهم قليل، قللهم في أعينهم، والمشركون عندما شاهدوا المسلمين وهم قليل كثرهم الله في أعينهم، فكانوا يشهدون جيشا كبيرا والمسلمون يشهدون جيشا صغيرا، وهذه تدخلات إلهية لأجل حسم القضية والمعركة. ثم بشرهم القرآن بنزول الملائكة وحضورها ومقاتلتها مع الصحابة ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء ما حصل إلا في معارك الحبيب صلى الله عليه وسلم، نزلت الملائكة ولهم عمائم صفر وقاتلوا مع المسلمين، منهم من رأى ومنهم من لم يرى، ودارت المعركة كما تقرؤون في كتب السيرة، وكل من الفريقين يتمنى النصر، فأجر الله النصر للمسلمين في الوقت القصير، وقطعت رؤوس كثير من أولئك الذين كانوا يديرون المعركة، وفي مقدمتهم أبو جهل عمرو بن هشام، والذي قتلوه شباب صغار من بني عفرة، هؤلاء هم الذي قتلوه، وبعد ذلك جاء سيدنا عبد الله بن مسعود واحتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا فرعون الأمة، يعني أن هذا الرجل كمثل فرعون لما فعله من الأضاليل والأفاعيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وانتهت المعركة بالنصر للنبي عليه الصلاة والسلام، وصار أصحاب معركة بدر لهم مكانة في الدنيا ولهم مكانة في الآخرة، ودخلت معركة بدر للتشريع، وصار كثير من شؤون المعركة جزء من الشريعة التي يبنى عليها أحكام الجهاد في سبيل الله، وبعض الأمور مبنية على الأدب مع الغيب ومع المعجزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمل القتلى الذين قتلوا إلى القليل وهو بئر، ورموا في ذلك المكان جميعا، ثم جاء النبي يخاطبهم ويقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا سيدنا عمر يا رسول الله تخاطب أجسام بلا أرواح؟ قال إنهم لأسمع منكم، أي أن هؤلاء الذي تراهم الآن جثث يسمعون ويفهمون ويدركون، وهذا السماع يسموه سماع برزخي، وهو جزء من العلم الذي ينبغي أن نتعلمه ونعرفه من النصوص الشرعية، أن صاحب البرزخ يسمع، إذا سلمت عليه يسمعك، اللهم إنه لا يرد عليك ولا يستطيع أن يعبر عن كلامه لأنه قد انقطعت روحه عن الحياة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استبشر كثيرا بهذه المعركة، حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، يعني جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على فرس ولابسا لباس الحرب ويسير في مقدمة الملائكة، وهذه كما قلنا من الإعجاز، حتى أن أحد الصحابة لمح ملك من الملائكة وهو ينزل بسيفه أو بسلاحه فقطع قلبه ومات لمجرد الرؤية، لكن لطف الله بهم فكانوا لا يرونهم أو يتشبهون لهم بمثلهم، أي بالمقاتلين كالبشر، حتى تكون الرؤية معتادة وطبيعية. والشيطان تدخل مع قريش ودفع بهم دفع للقتال وزين لهم المعركة حتى أوقعهم فيها، بل وجاءهم في صورة سراقة بن مالك وهو كان أحد حلفائهم وضمن لهم المعركة وأنهم سينصرون، حتى وصلت المعركة إلى شدتها فهرب. قال إني أرى ما لا ترون، يرى الملائكة ويرى النصر ويرى القوة الإلهية. وهذه مدرسة لنا جميعا، نعرف أن الخير والشر في هذا العالم لا ينقطع. إذا ما انقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملك المعجزة والنبوة والرسالة، فأين سينقطع في عصور أخرى؟ فما على المسلم إلا أن يحسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى ويعيد دراسة هذه المناسبات. فغزوة بدر مناسبة في مناسبة، المناسبة الأولى رمضان، والمناسبة الثانية الغزوة، والمناسبة الثالثة نزول القرآن. جمع الله لنا في مثل هذه الليلة واليوم هذه المناسبات الثلاث التي هي شرف لنا، شرف للأمة، وشرف للتاريخ كله. فعلينا دائما أن نتذكر المناسبات. الحمد لله أن العلماء كتبوا في هذا الباب كتب، ووضعوا بعض المنظومات، وذكروا أصحاب بدر إلى غير ذلك مما تعودوا عليه أن يقرؤونه ويسمعونه في مثل هذه المناسبة، لأجل تظل علاقتنا بأولئك قوية، علاقة حسية وعلاقة معنوية. ما صلينا ولا صمنا ولا عبدنا ربنا ولا عمرنا مساجدنا ولا أقمنا شريعتنا ولا صححنا عقيدتنا إلا بنتائج تلك المعركة التي أقاموها في جهة بدر ونصرهم الله سبحانه وتعالى. فنحن في غاية الحاجة للتعرف على هؤلاء الذين غرسوا لنا شجرة الإيمان، شجرة الإحسان، وشجرة الإسلام، وبينوا لنا المحاور الصحيحة في قوة الإيمان في العباد، ولو كانت معداتهم قليلة، 70 بعير في بعض الروايات، وفي بعضها 13 و3 خيول تقريبا، يسير بها جيش يقاتل بها عشرات الأفراد وعشرات التجهيزات التي تمت في تلك اليوم. هذه إشارات مباركة تعرفنا شرف المناسبة وشرف الليلة وشرف نزول القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كانت مصادفته أيضا في مثل هذه الليلة، فجمع الله هذا العطاء لهذه الأمة. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بما أكرم به عباده الصالحين، وأن يعرفنا شرف المناسبات ويعطينا النصيب الأوفر من احترامها واحترام رجالها والتعرف على شرفهم، وخاصة من حضر بدر وهم أفضل المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فاحفظوا ألسنتكم عن أصحاب رسول الله وعمن حضر بدر ومن حضر بيعة الرضوان، فهؤلاء محصنين بكلام الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دفعه عاطفته أو دفعه عقله أو جهله فهذا أمر يعود إليه، وأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه. ونسأل الله الرحمة والمغفرة والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نختم درسنا بما يتعلق بشأن الربط بين الديانة والتاريخ فيما سبق التناول له في سير الآدمية، سير الآدمية البشرية من خلال تفسير الدين وليس من خلال تفسير العقول البشرية القاصرة. فالحياة مرت بها تفاسير كثيرة، في تفسير مادي لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بما يجريه الله تعالى من انفعالات في هذا الكون، وإنما ينسب ذلك إلى الحياة نفسها، كما تسمعون كثير من يقول فعلت الطبيعة، صنعت الطبيعة، هذه من الطبيعة. فالطبيعة على ما يفهمونها المادة الذين يضعون هذه المفاهيم إنما يرون التفاعل الداخلي في المخلوقات وفي النباتات وفي ما يوجد من أسباب الحياة، وأن هي السبب في تطوير نفسها. حتى يعتقد بعضهم أن بعض الكائنات كانت من غير أجنحة واحتاجت كما يقولون للأجنحة فتكونت الأجنحة مع الحركة، أي دائما يعيدون كل شيء إلى حركة المخلوق ولا يتذكرون ولا يتكلمون عن الخالق. فهؤلاء لما أن يكونوا كفار أو أن يكونوا ملحدين أو أن يكونوا من هؤلاء المجموعات التي من أهل الأوثان وما شاكلها ممن لا يعرفون حق الخالق سبحانه وتعالى. ونحن أمة، وهي آخر أمة بعثت بالكتاب والرسالة الشرعية، مؤمنين ومسلمين أن هذا العالم قد قام على أمور غيبية شرعية مذكورة في كتاب الله، ومنها خلق آدم وذرية آدم وما أجراه الله لآدم وما خلق الله لأجل ذلك إبليس ومن كان تبع إبليس وما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب السماوية في الأرض، وأنه ما من أمة من عصر آدم إلى عصر نبينا محمد إلا ولديهم خبر بالرسالة، إلا من مات في مرحلة الفترة. مرحلة الفترة مرحلة عم فيها الغفلة والجهل ولم يعرف أحد عن الدين، إما أن يكون في بادية بعيدة أو أن يكون لا يتعرف على حركة الديانات. فهؤلاء يسموهم أصحاب الفترة ولهم حكم خاص، وغالبا يكونوا من أهل الأعراف. وأما بقية الشعوب الذين في أرض الله من عصر آدم إلى قيام الساعة فهؤلاء كلهم بعث الله لهم الرسل والأنبياء، إما أن يكون في أم القرى يعني في العواصم فتصل الأخبار بعد ذلك إلى الأرياف، أو أن يجعل بعض الأنبياء حتى في بعض المدن الصغيرة كما هو معروف في جملة من أنبياء بني إسرائيل كانوا موزعين في أكثر من مكان لأجل إقامة الحجة على البشر. وعرفنا من خلال الربط بين الديانة والتاريخ أن التجربة الطويلة التي جرت للأنبياء ذات أهمية بالغة في أثر الربط بين الديانة والتاريخ. فكنا نتكلم عن سيدنا نوح ثم عن أولاده وعن بقاء الإسلام في تلك المرحلة على حسب الشريعة التي كانوا عليها، حتى جاءت أجيال أخرى وكفرت وانحرفت وأثر عليها الشيطان فعبدت الحجارة وعبدت الأصنام وعبدت الأوثان. فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه هود عليه السلام لقوم عاد وكانوا أشداء ولديهم قدرات سواء كانت في الجسم أو كانت في العلم أو كانت في كل وسائل الحياة، ودعاهم سيدنا هود إلى الديانة وإلى العودة إلى التوحيد، ولم يمنعهم من شيء مما هم عليه، يعني ما قطع عنهم أرزاقهم ولا قوتهم ولا حضارتهم، لكن يريدهم أن يربطوا كل ما هم عليه بالله وليس بقوتهم، ولكنهم جحدوا كما قال الله: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبان عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. هذا تقرير عظيم من القرآن يؤكد أن هذا القوم بعث الله لهم سيدنا هود عليه السلام ليدعوهم إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة ولإقامة أمر الشريعة، لكنهم كذبوا وسخروا منه واتبعوا جبابرتهم، الجبابرة الذين يسعون في الأرض فساد ويقودون الفساد في الأرض، فيكون الناس غالبا تتبعهم وتسمع ما يقولون، وخاصة عندما يكون لهم تأثير اقتصادي أو تأثير نفسي أو تأثير قبلي أو تأثير اجتماعي، الناس تتبع، فيكون وجود النبي أشبه ما يكون بالغريب بينهم، لا يستطيعون أن يقبلوا منه كلام. وهذا أمر واضح في الأنبياء كلهم، إلا من أهيأ الله له الأسباب فربط بين الديانة والتاريخ إلى أن مات وإلى أن انتهت حضارة أمته التي عاش معها. ثم بعث الله سبحانه وتعالى نبي الله صالح عليه السلام لقوم ثمود، وهم كذلك في جزيرة العرب، وكانت لهم قوة في الأبنية وفي الزراعة ولهم حضارة. هي الحقيقة كما ذكرنا في الدروس الماضية، ذهبت الحضارة بالعذاب الذي أجراه الله لهم. قال الله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. انظروا كيف يتكلم الحق عن جماعة، عن أناس، عن أسر، عن بيوت، عن مجتمع، وأخبر المولى سبحانه وتعالى أنهم جحدوا كذبوا مع إقامة الحجة عليهم. فكانت النتيجة كما سمعتم، صاح فيهم جبريل عليه السلام وصفها الله في القرآن بقوله: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. هذه إشارة واضحة لقوم صالح، ومع هذا وذاك تحدوه وطلبوا منه إذا يريدون أو يريدهم أن يصدقوه أن يأتي لهم بناقة، لأن الماء كان عندهم قليل لأجل يشربون لبنها. فدعا الله سبحانه وتعالى فأجرى الله هذه المعجزة العجيبة، حيث اقتطع من الجبل جزء تحول إلى ناقة عظيمة، وهذه مذكورة في القرآن في أكثر من آية، حتى في سورة الشمس وضحاها إشارات واضحة لهذه الناقة التي قسم الله سبحانه وتعالى شرب الماء بينها وبينهم، شرب لهؤلاء شرب مقسوم ولهؤلاء مثله، يوم هي تشرب الماء من البئر ويوم هم يستقون الماء ويشربون لبنها، وكانت تكفي أهل المدينة. وهذا كما قلنا فوق مستوى العقل، وليس خرافة ولا غفلة ولا جهل، هذا أمر ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الأخير كما جاء في كتاب الله أنهم تآمروا على هذه الناقة، وكان يرأسهم رجل أشقى القوم سمي قدار بن سالف، هذا الذي اختبأ للناقة ثم رماها بالسهم أو بالأسهم حتى قتلها، وكان لها فصيل، أي فصيل صغير، فقتلت والفصيل ذهب وعاد للجبل على أساسه. هؤلاء فعلوا هذه الفعلة وأخذوا يغتسبون لحمها تحديا لسيدنا صالح عليه السلام. ولما رأى سيدنا صالح منهم ذلك أخبرهم أن اللعنة حلت عليهم وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيهم أيام وتنتهي حياتهم، فما صدقوه كذبوه، حتى بعث الله سيدنا جبريل فصاح فيهم صيحة واحدة فأهلكهم جميعا كما قال، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ومرت مرحلة، والقرآن يصف هذه المسألة المتعلقة بالربط بين الديانة والتاريخ ربطا زمنيا واضحا، فيقول: ثم إنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي بعد أن ذهب قوم صالح وحفظ الله صالح ومن آمن معه وأجرى الله ما أجرى لهذه الأمة، مرت مرحلة زمنية، مرت قرون، لاحظوا العدد والمسافة والمساحة، قال مرت قرون. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ضابط عددي زمني، سواء كان للناس الذي عاشوا أو للفترة التي عاشوها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبعدها يقول: ثم أرسلنا رسلنا، ما ترك أحد إلا وأقام عليهم حجة بإرسال الرسل، إما أن يكون يرسلهم بكتب سماوية، وإما أن يصدقوا الرسالات التي سبقتهم فيتكلمون عن رسالة من كان قبلهم من الأنبياء. ثم أرسلنا رسولنا تترى، تترى أي تتتابع، كلما جاء أمة رسولها أو رسولها كذبوه، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا، أتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك، وجعلناهم أحاديث. لاحظوا تاريخ، تاريخ، لكن القرآن يثبت أن هذا التاريخ مربوط بالديانة وليس مربوط بالآثار ولا بالحضارة، ولكن مربوط بالديانة. فجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. البعد الطرد، غضب المولى سبحانه وتعالى على عباد بسطاء ضعاف يتحدون ربهم ويتحدون الأنبياء ويتحدون الكتب السماوية، ويشعرون في أنفسهم أنهم أصحاب قوة وأصحاب حق. وفي الأخير تأتي هذه الآيات تثبت لنا أن هؤلاء جرت عليهم والعياذ بالله اللعنة، وحكم الله عليهم بالبعد، وعذبهم الله، ونكل الله سبحانه وتعالى بهم. إذن فمعرفتنا لما جرى منذ أن ظهر سيدنا آدم عليه السلام وما بعده حتى حيث بلغنا في قوم ثمود، علينا أن نعرف أن هذه الأمم مرت عليها مرحلة طويلة لا تحدد بزمان لأنها غير معلومة، أي لم تسجل، لم تقيد. وكثير من الأشياء القرآن لم يعتني بها من حيث التدقيق الخاص بالعدد، لكن تكلم عن وجود الأمم وعن عذاب الأمم وعن رسالة الأمم بصرف النظر كم عاشوا، لأنهم بعضهم عاشوا أزمنة طويلة، وخاصة هذه الثلاث المراحل: قوم سيدنا نوح، وقوم سيدنا عاد، قوم سيدنا هود، وقوم سيدنا صالح. هؤلاء سبحان الله كانت حياتهم أوسع وأكبر، ومنحهم الله من القوة والمنعة والبسطة في الجسم ما لم يعطيه الأمم التي لحقتهم بعد ذلك. هذه كلها إشارات تحتاج منا جميعا إلى معرفة دراسة الربط بين الديانة والتاريخ فيما نسميه فقه التحولات، حتى نظل نعلم أن القرآن هذا الذي نقرأه متتابع أو متراسل كله يتكلم عن تاريخ، لكن لا يتكلم عن تاريخ مجرد، يتكلم عن تاريخ مربوط بالديانة، من عندما نتكلم عن غزوة بدر بسبب الربط بين الديانة والتاريخ، عندما نتكلم عن قصة أصحاب الفيل إنما نتكلم عن ربط بين الديانة والتاريخ، يعني أن التاريخ يقول أن أبرهة وأشباه أبرهة جاءوا لأجل غزو الكعبة، فأجر الله عليهم طير من أبابيل. ابحثوا في كتب الحضارة دي اللي ترونها أمامكم كلها، وكتب الدراسات المنهجية التي كتبت بأيدي المستشرقين أو أشباههم، لن تجدوا خبر للطيور أبدا، لا طير أبابيل ولا حجارة من سجيل. عندهم أن هذه المعركة جرى فيها مرض معدي وأنها أصابت الجنود فتفرقوا. انظروا كيف التفسير، تفسير المدرسة التي لا تربط بين الديانة والتاريخ، وبين التفسير الذي تربط به الديانة الشرعية بين الديانة والتاريخ. نحن مؤمنين أن سورة الفيل كما نقرأها وكما أخبر عنها المولى سبحانه وتعالى وجاءت في السيرة أنها عين الحقيقة، وأن الله بعث عليهم طيور تحمل حجارة، وأن أصابت كل من شارك في تلك المعركة، حتى أن أحدهم كان موجودا في الحرم والطائر الذي يريد أن يقتله لم يستطع أن يقتله في الحرم حتى خرج، فلما خرج خارج الحرم رماه بالحجر فقتله. كل هذا يبين لنا أن حركة الطيور والحجارة التي من السجيل هي أمر من أمر الله سبحانه وتعالى، أراد الله بها أن يعرفنا أنه يحصي كل سلوك عباده، فمن عرف الحق وسلك الحق إلى اليوم إلى الساعة نال الثواب والأجر، ومن خالف أو رضي والعياذ بالله بالمخالفة أو سلك في طريقها انتظر، إما أن يعجل الله له العقاب وإما أن يؤجل الله له العقاب، والتأجيل أمر مخيف من بعد الموت وما يتعلق بالحساب والعقاب. لكن لنا أمل في الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كمال التوبة وكمال الرحمة وكمال المغفرة، ويعرفنا شرف الربط بين الديانة والتاريخ، ويجعلنا من خواص عباده، ويحفظنا من أثر الشيطان والنفس والهوى والدنيا والكفر والأعراض والأمراض والأغراض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هذا أشعر بفتور في الدين من بعد ما كنت نشيط وثقل في أداء الطاعات، ولا أجد تلذذ الطاعة، وأشعر أني بعيد عن الدين، فما هو الحل؟ الحل عندنا يقول: كيف تتفقد نفسك لما تشعر بالمرض، حمى أو ضارب في راسك أو آلام في عينك أو شيء متعلق بمفاصلك، أين تذهب؟ تذهب إلى الطبيب وتسأل عن العلاج لأجل أن يعود لك وضعك الطبيعي. وكذلك بالنسبة للدين، الفتور الذي يحصل عند الإنسان نتيجة مرض معنوي عنده، المرض المعنوي أما اعتراض على الله جرى منه، أو والعياذ بالله أضر بأحد أو ارتكب معصية كبيرة وأصر عليها، أو تحدى ربه في بعض المناسبات كرمضان، أو وقع في شيء من الحرام الذي منع منه، فإن هذا يسلب حقائق الإيمان ويسلب حقائق الدين فيشعر بالفتور. أو جالس من لا خير فيه، صارت مجالسته مع أناس يثبطون على الطاعة بل يضحكون عليه لما يتكلم عن الطاعة فيصاب بالفتور، وهذا أيضا من عمل الشيطان. فمن أراد أن يخرج من دائرة الفتور يغتسل غسل التوبة، ويدخل إلى المسجد ويركع ركعتي التوبة، ويتوجه إلى الله بصدق وبحرارة، ويشرح حاله مع مولاه، فربه أقرب إليه من حبل الوريد. حتى نحل الآن لما نتكلم عن الحل ليس بأيدينا الحل، نحن بأيدينا تشخيص الحل. وأما الحل عند المولى، اصدق مع ربك وتوجه إليه واشكو حالك واعترف بضعفك وعجزك وقلة أدبك على مولاك، فإن الله يحيي قلبك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سمعتم؟ قال كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الظلمة والنور هي من الله، فإن سعيت في طريق النور أنار الله لك القلب والروح والعقل والجسم، وإن سعيت في طريق الظلمة الشيطانية أظلمت الروح وأظلمت النفس وأظلم العقل وأظلم القلب، وترى العالم كله مظلم لأنك أنت أظلمت نفسك. وأما إذا نورت قلبك، اقرأ ما في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله يهدينا وإياكم إلى النور ويجعلنا من أهل في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.